أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلامنا في هذه الليلة حول حديث الغدير، هذا الحديث العظيم الذي اهتم به الله سبحانه وتعالى واهتم به رسوله والأئمة الأطهار وكبار الصحابة والعلماء عبر القرون. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه الآية المباركة من الآيات المتعلقة بيوم الغدير، إلا أنها وردت في القرآن الكريم في سياق آيات يخاطب بها الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم بعد الآية أيضا قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. المخاطب في هذه الآيات وإن كان أهل الكتاب، لكن الآيات هذه منطبقة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمام الانطباق. ولو أن الأمة الإسلامية آمنت، ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا الكتاب والسنة وما أنزل إليهم من ربهم في أمير المؤمنين وأهل البيت الأطهار لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والأمة الإسلامية أيضا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مرة أخرى يعود ويقول: يقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، قبل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كانت الآية ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، بعدها أيضا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ومع ذلك ليزيدن كثيرا منهم من هذه الأمة ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. كما أن أهل الكتاب أمروا بالعمل بكتبهم، أي اليهود مأمورون بالعمل بالتوراة والنصارى مأمورون بالعمل بالإنجيل، المسلمون مأمورون بالعمل بالكتاب والسنة. فإذا عملوا بالكتاب والسنة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. حديث غدير من أظهر مصاديق ما أنزل إلى رسول الله وأتم به الله سبحانه وتعالى الحجة على الأمة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد قرأنا في حديث الدار وفي يوم الإنذار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرني ربي بأن أبلغ القوم ما أمرت به فضدت بذلك ذرعا. وحتى نزل جبرائيل وقال: إن لم تفعل لم تبلغ ما أرسلت به. فكانت الدعوة وكان إبلاغ إمامة أمير المؤمنين وخلافة إمامنا سلام الله عليه من جملة ما أمر به رسول الله منذ بدء الدعوة وإلى أواخر أيام حياته الشريفة المباركة. سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن بإجماع المسلمين، آخر ما نزل من القرآن يدعون الإجماع. أتذكر في تفسير القرطبي يذكر الإجماع بصراحة على أن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، كما أن في رواياتنا أيضا يوجد عندنا نص على أن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، وهذه الآية المباركة في سورة المائدة. حديث الغدير حديث عظيم جليل لجهات عديدة، منها تلك الظروف الخاصة التي خطب فيها رسول الله هذه الخطبة، ومنها كون اللفظ الوارد عن رسول الله في هذه الخطبة لفظا لا مرية فيه ولا ارتياب في دلالته على إمامة أمير المؤمنين. لقد بذلت جهود كثيرة في إبقاء هذا الحديث ونقله ونشره، كما بذلت جهود في رده وكتمانه والتعتيم عليه. قبل الورود في البحث لا بد من ذكر نص أو نصين من حديث الغدير عن بعض المصادر المعتبرة. أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير. قال: فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال رسول الله: ألستم تعلمون، ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووالي من والاه. وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير قم أمر بدوحات فقممنا أي فكنسنا، ثم قال كأني قد دعيت كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يقول أبو الطفيل فقلت لزيد سمعته من رسول الله؟ فقال إنه، وفي بعض الألفاظ والله بدل إنه، ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنيه. فهذان اللفظان بسندين معتبرين عن زيد بن أرقم. وهنا ملاحظات لا بد من الإشارة إليها. الملاحظات الأولى في حديث الغدير في صحيح مسلم وفي المسند وفي غيرهما يقول الراوي فكتبنا أو يقول قام فينا خطيبا، لكن في المستدرك فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر وواعظ فقال ما شاء الله أن يقول. في مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي الحافظ فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ. أليس من حقنا أن نسأل الرواة، أن نسأل المحدثين، أن نسأل الأمناء على سنة رسول الله؟ أين هذه الخطبة؟ خطبة الغدير التي لم يترك رسول الله في يوم الغدير شيئا إذا يكون إلى يوم القيامة إلا قد أخبرنا به. لماذا لم يقلوا؟ إنه وعظ، إنه أثنى على الله وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول. أين وعظ رسول الله في يوم الغدير؟ وأين ما ذكر به رسول الله في يوم الغدير؟ وأين تلك الخطبة؟ لماذا لم يروها؟ أليس هؤلاء حفاظ سنة رسول الله؟ أليس من وظيفتهم أن يقولوا لنا ما قال رسول الله كما قال؟ لماذا لم يقولوا؟ هذه ملاحظة الأولى. ألهم جواب على هذا؟ الملاحظة الثانية، هناك قاعدة في علم الحديث يعبرون عنها بقاعدة أن الحديث يفسر بعضه بعضا، إن الحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا. ونحن في هذين اللفظين المذكورين المرويين بسندين صحيحين نرى أحدهما يقول من كنت مولاه فإن علي مولاه، والآخر يقول من كنت وليه فهذا وليه. فلو كان هناك إبهام، لو كان هناك إبهام في معنى كلمة المولى ومجيء هذه الكلمة بمعنى الولي، مجيء هذه الكلمة بمعنى الأولى. لو كان هناك إبهام فإن اللفظة الثانية يفسر اللفظة الأول. وكم من شواهد من هذا القبيل عندنا في الحديث، هذه الشواهد الكثيرة الصحيحة سندا تأتي مفسرة للفظ المولى لو كان هناك حاجة إلى تفسير هذه الكلمة. الملاحظة الثالثة هي أن مسلم ابن الحجاج يروي هذا الحديث في صحيحه إلى حد حديث الثقلين، يعني كان عندنا في لفظ النسائي أنه قال كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي، إلى آخر هذا الحديث. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن إلى آخر. المسلم يروي هذا الحديث إلى حد الحديث الأول وهو حديث إني تارك بكم الثقلين مع تغيير في الألفاظ، ولا يروي بقية الحديث ما يتعلق بمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ونحن مع ذلك شاكرون المسلم حيث روى هذا الحديث بهذا المقدار، لأن البخاري لم يروي منه شيئا أبدا. نفس المسلم على أمانته بهذا المقدار. ولك أن تقول بأن مشايخ مسلم ورواة الحديث لم يروا له أكثر من هذا، أو أن مسلما على أساس الضوابط والشروط التي تبناها في صحيحه لم يجد سندا آخر من أسانيد هذا الحديث متوفرة تلك الشروط إلا هذا الحديث الذي نقله وأورده بهذا الشكل المكتور. ولكن كل هذا لا يمكننا قبوله، مع ذلك نشكره على نقله بهذا المقدار. انتهت الملاحظات. نحن لو أردنا أن نبحث عن الحديث الغدير، أنتم جميعا أهل الفضل والفضيلة والاطلاع خاصة على مثل حديث الغدير، هذا الحديث المهم الذي اهتم به الكل من مخالفين وموافقين. ليس عندي شيء جديد أطرحه لكم في هذه الليلة حول حديث الغدير، والليلة الواحدة لا تكفي بل الليلتان أيضا، لكني أذكر لكم رؤوس المطالب والنقاط المهمة التي سجلتها بنحو من التوضيح وإبداء بعض الملاحظات فقط. نحن عندما نريد أن نجعل لبحثنا منهجا لابد وأن يكون المنهج على الشكل التالي: أن نبحث عن حديث الغدير في جهتين. الجهة الأولى في الجهود التي بذلت في سبيل هذا الحديث إثباتا ورواية وتصحيحا ونشرا وإلى آخره. الجهة الثانية الجهود التي بذلت في سبيل إبطال هذا الحديث، في سبيل رد هذا الحديث وكتم هذا الحديث وتعكيم عليه وتحريفه بأي شكل من الأشكال. فلنبدأ بالجهة الأولى. الجهة الأولى تشتمل على الرقاق. النقطة الأولى، لقد نزلت في قضية الغدير وفي يوم الغدير آيات من القرآن الكريم. نزلت آية قبل خطبة الغدير هي قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ إلى آخر الآية. نزلت آية بعد خطبة الغدير هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. ونزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع عندما اعترض ذاك الأعرابي على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلا النبي بأنك أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالزكاة فأدينا وإلى آخره، واليوم جئت وأخذت بعرض ابن عمك ونصبته علينا وليا، أهذا أمر من الله أم شيء من عندك؟ تقريبا لهذا اللفظ. فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع إلى آخره. فهذه آيات متعلقة بقضية الغدير، ولكل آية بحث مستقل. أي لو أردنا أن نذكر الروايات في شأن نزول هذه الآيات لاحتجنا إلى مجال أكثر، وكما أشرت من قبل الليلة الواحدة لا تكفي للإحاطة بجميع جوانب قضية الغدير. إذن نكتفي بهذا المقدار ونشير، وعليكم أن تراجعوا المصادر. النقطة الثانية، الرواة لحديث الغدير من الصحابة يبلغ عددهم أكثر من 120 رجل وامرأة، هؤلاء يروون حديث الغدير، وطرقهم أي طرق أهل السنة إلى هؤلاء الصحابة موجودة في الكتب، والروايات الواردة عن كل واحد من هؤلاء أو الرواية الواردة عن كل واحد من هؤلاء تلك الرواية موجودة في الكتب المعنية لحديث الغدير. واختلف القوم في عدد الحاضرين في يوم الغدير عند خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك قول بأنهم كانوا 120,000 شخص. فإذا كان كذلك فقد وصلنا حديث الغدير من 1% من الحاضرين. النقطة الثالثة، الرواة لحديث الغدير من التابعين عددهم أضعاف عدد الصحابة، وهذا واضح لأن كل من الصحابة قد سمع الحديث منه أكثر من تابعيين، فالتابعون أيضا رووا الحديث إلى أصحابهم وهكذا. فكان العلماء الرواة لحديث الغدير من أعلام أهل السنة في القرون المختلفة يبلغ عددهم 100، وهذه هي النقطة الرابعة. الأسانيد، النقطة الخامسة، الأسانيد التي نروي بها حديث الغدير لا تحصى كثرة، وهي فوق حد التواتر بكثير. ويشهد بذلك أولا كثرة الكتب المؤلفة في جمع طرق حديث الغدير وأسانيده، وهذا لو أردنا أن نشرحه لاحتاج إلى وقت إضافي. أي أسامي المؤلفين في حديث الغدير من كبار العلماء السابقين. ثانيا، ذكر هذا الحديث حديث الغدير من كتب مولاه قال علي مولاه ذكر في الكتب المختصة بجمع الأحاديث المتواترة. فالسيوطي أكثر من كتاب ألفه في الأحاديث المتواترة وأدرج فيها حديث الغدير. الزبيدي صاحب سبيل العروس له كتاب خاص بالأحاديث المتواترة وفيه حديث الغدير. الكتاني له كتاب في الأحاديث المتواترة وحديث الغدير موجود فيه. الشيخ علي المتقي الهندي صاحب تاج العمال له كتاب خاص بالأحاديث المتواترة وفيه حديث الغدير. الشيخ علي القاري الهروي هذا أيضا له كتاب في الأحاديث المتواترة وحديث الغدير موجود فيه. فالكتب المختصة بالأحاديث المتواترة مشتملة على حديث الغدير. ثالثا وجدنا تنصيص عدة كبيرة من أعلام الحفاظ والمحدثين على تواتر هذا الحديث كالذهبي مثلا يقول الذهبي هذا الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله قاله قال هذا الكلام. والقائل من؟ الذهبي. والذهبي متشدد. الذهبي نعرفه بالتشدد والتعصب ممن يعترف بتواتر حديث الغدير ابن كثير الدمشقي. ممن يعترف بتواتر حديث الغدير ابن الجزري شمس الدين وهذا حافظ كبير أيضا من الحفاظ. فهذه النقاط وكل نقطة من هذه النقاط وكل واحدة من هذه الأمور تحتاج إلى بحث مستقل ونحن ليس عندنا ذلك المجال الكافي للتخصيص هذه المسألة. ولا بأس الآن بأن نذكر أسامي أشهر مشاهير رواة حديث الغدير في القرون المختلفة. هؤلاء أشهر مشاهيرهم في القرون المختلفة: محمد بن إسحاق صاحب السيرة، معمر بن راشد، محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعيين، عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ البخاري، سعيد بن منصور صاحب المسند، أحمد بن حنبل إمام الحنابلة صاحب المسند، ابن ماجه الخزيني صاحب أحد الصحاح الستة، الترمذي أيضا صاحب الصحيح، أبو بكر البزار صاحب المسند، النسائي صاحب الصحيح، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير المشهورين المعروفين، أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، الحافظ أبو الحسن الدارقطني الذي كان إمام وقته في بغداد ويلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، ابن عبد البر صاحب الاستيعاب، الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، أبو نعيم الإصفهاني صاحب حلية الأولياء دلائل النبوة وغيرهما من الكل، أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، البغوي صاحب مصابيح السنة، جار الله الزمخشري صاحب الكشاف في التفسير، ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، الفقر الرازي صاحب التفسير المعروف، الضياء المقدسي صاحب المختار، ابن الأثير الجزري صاحب أسد الغابة، أبو بكر الهيثمي الحافظ الكبير صاحب مجمع الزوائد، الحافظ المزي صاحب كتاب تهذيب الجمال وهو حافظ كبير من حفاظه، الحافظ الذهبي صاحب تلخيص المستدرك وغيره من الكتب، الحافظ الخطيب التبريزي صاحب مشكاة المصابيح، نظام الدين النيسابوري صاحب التفسير المعروف، ابن كثير الدمشقي صاحب التاريخ والتفسير، الحافظ ابن حجر العسقلاني يلقبونه بشيخ الإسلام وهو إنصافا عالم من علمائهم ويعتمد عليه في النقل وينظر إلى كلماته ككلمات عالم، هذا في نظري ابن حجر العسقلاني عالم محترم، هذا صاحب فتح الباري في شرح البخاري وغيره من الكتب. أيضا العيني الحنفي صاحب عمدة في القاري في شرح صحيح البخاري، الحافظ جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الكثيرة المعروفة، ابن حجر المكي صاحب الصواعق المفرقة في الرد على الشيعة، الشيخ علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال، الشيخ نور الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية، شاه ولي الله الدهلوي صاحب المؤلفات الكثيرة، هذا يسموه بعلامة الهند ويعتمدون على مؤلفاته وينقلون عنها، شهاب الدين الخبازي رجل محقق محدث أديب له شرح على الشفاء للقاضي عياض وله تعليق على تفسير البيضاوي أيضا وهما كتابان معتبران، الزبيدي صاحب تاج العروس، أحمد زين دحلان صاحب السيرة الدحلانية المعروف، الشيخ محمد عبد المعروف المصري صاحب التفسير وشرح نهج البلاغة والآثار الأخرى، هؤلاء أشهر مشاهير رواة حديث الغدير في القرون المختلفة. هنا فصل لا بد من التعرض له، لو يراجع الباحث الحر المنصف أساليب حديث الغدير وألفاظ حديث الغدير ومتون هذا الحديث لوجد في متون الحديث آراء كثيرة تدل على أن الدواعي إلى عدم نقله كثيرة، مثلا ذكرت بعض النقاط، يقول الراوي رأيت ابن أبي أوفى وهو في دهليز له بعدما ذهب بخاره فسألته عن حديث فقال إنكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم، قلت أصبحك الله إني لست منهم ليس عليك مني عار، فلما اطمأن لي قال أي حديث تريد؟ قال قلت حديث علي في غدير الخوف، هذا الصحابة. يقول الراوي أتيت زيد بن أرقم فقلت له إن ختما لي أي صهرا حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير الخم فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال إنكم معاشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له ليس عليك مني بأس، فقال نعم، عندما اطمأن قال نعم كنا بالجحفة إلى آخر الحديث، قال فقلت له هل قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، قال إنما أخبرك بما سمعت، إنما أخبرك بما سمعت. هذا الحديث في المسند في الجزء الرابع صفحة 368. قارنوا هذا الحديث الوارد في المسند عن زيد بن أرقم مع الحديث الذي قرأناه في أول البحث. هنا لم يروي هذه الطبعة في ذيل الحديث، لكن هناك قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواد يقال له غدير قم إلى آخره، قال فمن كنت مولاه فإن علي المولى اللهم عاد من عاداه وظالما والاه. هذا أيضا في المسند الجزء الرابع صفحة 372 بفاصلة كم ورقة. يروي أحمد الحديثين، في أحدهما زيد بن أرقم هذه القطعة الأخيرة من الحديث لا يرويها لهذا الشخص، لكن هناك للشخص الآخر روى هذه الجملة أيضا. وكما ترون الآن سأقرأ لكم حديثا آخر عن المعجم الكبير للطبراني، سترون أن زيد بن أرقم يروي هذه القطعة أيضا لذلك الراوي الآخر. يقول الراوي أيضا يقول قلت لسعد بن أبي وقاص الذي هو من قواة حديث الغريب ومن كبار الصحابة وهو أحد العشرة المبشرة كما يقولون، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أتقيك، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أتقيك. جمر التقية موجودة بينهم حتى أنفسهم. قال سل عما بدا لك فإنما أنا عمك، سل عما بدا لك فإنما أنا عمك. قال قلت مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم يوم غديركم، فجعل سعد يحدثه بالحديث. لكن الراوي عندما يريد أن يسأله يقول أريد أن أسألك عن شيء وإني أتقيك. انظر إلى الظروف المحيطة بقضية حديث الغدير وكيف كانوا يريدون التوصل إلى هذا الحديث بهذه الأسئلة. يقول الراوي عندما وقف على حلقة فيها زيد بن أرقم قال أفي القوم زيد؟ قالوا نعم هذا زيد. فقال أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو يا زيد، أسمعت رسول الله يقول لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ قال نعم. فانصرف الرجل كأنه عندما يريد أن يسأل زيدا لابد وأن يحلفه حتى يحكي له الواقع كما سمع من رسول الله. هذا الحديث المعجم الكبير للطبراني في الجزء الخامس صفحة 194 لم يكن من قصدي أن أذكر المصادر وأرقام الصفحة والجزء في بحوثي، لكن هنا اضطررت إلى هذا لضرورة المطلب. فإلى هنا انتهينا مما يتعلق بسند حديث الغدير ومتن حديث الغدير، ورأينا هذا الحديث حديثا متواترا بل فوق التواتر، وتجاوز وجاوز حد التواتر بأضعاف مضاعفة، والتواتر تعلمون التواتر على أقسام، تارة التواتر لفظي، تارة التواتر إجمالي، وتارة التواتر معنوي. وبقرينة ذكر القوم هذا الحديث في كتبهم المتعلقة بالأحاديث المتواترة يظهر أن هذا الحديث بهذا اللفظ متواتر، وهذا شيء مهم، لأنهم في كتب الحديث وعلم دراية الحديث إذا راجعتم يقولون بأن التواتر اللفظي قليل عندنا جدا، حتى أنهم يحصرون التواتر اللفظي بحديث إنما الأعمال بالنيات فقط، وربما أضافوا إلى هذا الحديث حديثا آخر، هكذا يدعون ويقولون بأن الأحاديث الواصلة إلينا من رسول الله هي وإن كانت متواترة إلا أنها متواترة معنى أو إجمالا. هذا في أكثر الأحاديث الواصلة إلينا التي يمكننا أن ننسبها إليه صلى الله عليه وآله بالقطع واليقين، إلا أن حديث الغدير بهذا اللفظ متواتر بهذا اللفظ، وهذا شيء له أهميته ولا بد من الدقة في هذه النقطة، فإنها أمر مهم. فانتهينا إذن من لفظ الحديث ومتنه، وانتهينا من سنده، وقد نص الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب التحفة الاثنى عشرية، هذا الكتاب الذي طبع مختصره بالعربية بقلم الآلوسي البغدادي، وطبعه بعض أعداء الدين مع تعاليق شحنها بالسباب والشتائم وبالشحناء والبغضاء لأهل البيت ولشيعتهم. يقول المولوي عبد العزيز الدهلوي في كتاب التحفة الاثنى عشرية أن الحديث إذا وصل حد التواتر وأصبح قطعي الصدور عن رسول الله كان بمنزلة آية قرآنية، كما أن القرآن الكريم مقطوع الصدور من الله سبحانه وتعالى، ولا ريب في هذا القرآن وفي ألفاظه ووصول القرآن الكريم إلينا بالتواتر القطعي، فكل حديث يروى عن رسول الله ويصل إلينا بأسانيد تفيد القطع واليقين يكون هذا الحديث بحكم الآية القرآنية وبمثابة القرآن الكريم. إذن أصبح من كنت مولاه فهذا علي مولاه بمثابة آية في القرآن الكريم، من حيث أنه مقطوع الصدور. حينئذ لا بد من بيان وجه الاستدلال بالحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. وجه الاستدلال بهذا الحديث يتلخص في أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخذ منهم الإقرار وأقرهم على أنه أولى بهم من أنفسهم، مشيرا إلى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بمقتضى هذه الآية المباركة يكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أخذ منه الإقرار على هذا المعنى، ففرع على ذلك بقوله فمن كنت مولاه، فمن كنت وليه، ويوجد في بعض الألفاظ فمن كنت أميره، فعلي مولاه، فعلي وليه، فعلي أميره إلى آخره. فثبت وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما ثبت له من الأولوية بالناس من الناس، أي من أنفسهم. ومحور هذا الاستدلال كلمة مولى، ومجيء هذه الكلمة بمعنى الأولى، ومجيء هذه الكلمة كلمة المولى بمعنى الأولى موجود في القرآن الكريم في آية في سورة الحديد، موجود في الأحاديث النبوية المعتبرة حتى التي في الصحيحين، موجود في الأشعار العربية والاستعمالات الفصيحة، وحينئذ يتم الاستدلال على ضوء الكتاب والسنة والاستعمالات العربية الصحيحة الفصيحة. وإذا كان أمير المؤمنين بمقتضى هذا الحديث أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكل من عدا رسول الله، كل من كان مؤمنا عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مؤمنا حقيقة أو دعي له الإيمان، فعلي أولى به من نفسه بما فيهم كبار الصحابة ومشايخ القوم وإلى آخره. هذا وجه الاستدلال. لكن في مقام الاستدلال لا بد وأن ننتظر القوم لنرى ماذا يقولون في مقابل هذا الاستدلال، وتلك هي الجهة الثانية. فتلخص إلى هنا أن حديث الغدير له جذور في القرآن الكريم، جذور في السنة النبوية المعتبرة القطعية المتفق عليها بين الفريقين، وجذور أيضا في الأخبار والآثار، فما أثر المناشدات والاحتجاجات بحديث الغدير من أمير المؤمنين أولا ومن الزهراء البتول بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الأطهار ومن كبار الصحابة والعلماء، وأيضا في الأشعار وفي الأشعار الكثيرة من كبار شعراء الصحابة أنفسهم وحتى القرون المتأخرة. فلحديث الغدير هكذا الجذور. ولو أردنا أن ندخل في هذا الباب لقال من المجلس، لأن المناشدات وحدها تحتاج إلى أكثر من مجلس في نظري. واحتجاج الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بحديث الغدير وهي بارعة رسول الله، وبارعة رسول الله ليس للشيء الهين. قول رسول الله فاطمة بارعة مني، هذا الحديث موجود في الصحاح. ولأجل هذا الحديث نص غير واحد من أعلام القوم على أفضلية الزهراء حتى من الشيخين. تعلمون أنه يؤخرون عليا عن عثمان، وعثمان متأخر عن شيخين، ويجعلون الفضيلة والأفضلية بترتيب الخلافة، هذا هو المشهور بينهم. لكن الزهراء سلام الله عليها يفضلها بعضهم على الشيخين بمقتضى حديث فاطمة بارعة مني. وعندما نصل إلى بحث الصديقة الطاهرة سلام الله عليها سأطرح لكم تلك الكلمات لأنها مهمة للغاية. فهي الأخرى أيضا احتجت بحديث الغدير. وهذا كله بغض النظر عن شواهد حديث الغدير. حديث الغدير له شواهد كثيرة في السنة القطعية، منها حديث الولاية الذي سنبحث عنه في ليلة وجعلناه موضوعا مستقلا
سنبحث عنه سندا ودلالة إن شاء الله تعالى. فهذا هو الحديث، ولكن كما ذكرت لكم من قبل وتعلمون أن علماء القوم يحاولون تبرير الواقع التاريخي، يحاولون توجيه ما وقع. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لكن القوم يحاولون أن يبرروا ما فعلوا فكانوا مصادق لهذه الآية المباركة. فلننظر ماذا يقولون تجاه حديث الغدير. ولعلكم تتعجبون أو تضحكون ممن يقول قبل كل شيء بأن عليا لم يكن في حجة الوداع. كان علي في اليمن في ذلك الوقت، فكل حديث ورد فيه أنه أخذ بيد علي وجعل يعرفه إلى الناس ويقول فمن كنت مولاه فهذا علي المولى، هذه الأحاديث كلها كاذبة لأن عليا كان باليمن. تستغربون لو قلت لكم أن القائل بهذا القول هو الفخر الرازي. لكن من حسن الحظ أن مثل ابن حجر المكي صاحب الصواعق يرد هذا الكلام. شراح الحديث الذين نرجع إليهم دائما في فهم الأحاديث، وهذا ديدني في بحوثي أرجع إلى مثل المناوي صاحب بير القدير الشارح للجامع الصغير، أرجع للشيخ علي القاري الشارح للشفاء للقاري عياض، وأرجع لصاحب المرفاض في شرح المشكات، وهكذا أرجع إلى الشروح كشرح المواهب اللدنية وصاحبه الزرقاني المالكي. أرجع إلى هؤلاء لأنهم شراح الحديث وأهل فهم الحديث، وكلماتهم حجة في شرح الحديث وبيان معاني الأحاديث النبوية. احتجاجا بكلمات هؤلاء وإلزاما للقوم بكلمات علمائهم. يقول المرتقي الهندي في المرفاض في شرح المشكات بأن هذا القول باطل لثبوت أن عليا رجع من اليمن وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. وفي الصحاح أيضا حديث في قضية الخروج في قضية الإحرام أو الخروج من الإحرام، كلهم يروون هذا الحديث أصحاب الصحاح الستة أن عليا كان مع رسول الله في حجة الوداع. فقول الفخر الرازي بأن عليا كان في اليمن في ذلك الوقت يدل من جهة أخرى على صحة هذا الحديث وتمامية دلالة حديث الغدير على إمام غدير النوري. ثم هناك محاولة أخرى لرد حديث الغدير. يقول بعضهم: لا نسلم صحة هذا الحديث. ومن هؤلاء الفقر الرازي أيضا: لا نسلم صحة حديث الغدير. وقد ذكرنا عدة من أعلام القوم الذين ينصون على تواتر حديث الغدير ويذكرون حديث الغدير في كتبهم المختصة بالأحاديث المتواترة. هناك مطلب ثالث يقوله ابن حزم الأندلسي وبعض أتباعه، وترون الشيخ سليم البشري المالكي يقوله في مراجعته لسيد شرف الدين، يقول بأنكم معاشر الإمامية تذهبون إلى أن الإمامة من أصول الدين، ولا ريب أن أصول الدين لا تثبت إلا بالأخبار المتواترة أو الأدلة القطعية، وحديث الغدير لا نوافق على تواتره، فإذا لا تثبت بحديث الغدير إمامة علي. ويتلخص هذا الإشكال في إنكار تواتر حديث الغدير. الإشكال السابق كان إنكار صحة حديث الغدير، يسلم هؤلاء بصحة حديث الغدير إلا أنهم يناقشون في تواتره، فإذا لم يتم تواتر حديث الغدير لم يتم الاستدلال به على إمامة علي، لأن الحديث الظني وإن كان صحيحا وإن كان معتبرا لا يثبت لنا أصلا من أصول الدين، إذ لا بد في أصول الدين من القطع واليقين، والحديث الظني لا يفيد القطع، إذن لا يثبت فيه أمر قطعي. وهذا الإشكال إشكال أساسي إن تم نفي تواتر حديث الغدير، لكن نلزمه بمثل تصريح الذهبي وابن كثير وابن الجزري والسيوطي والكستاني والزبيدي والمتقي الهندي والشيخ علي القاري وغيرهم بتواتر حديث الغدير. أما ابن حزم فقد ذكروا بترجمته أنه كان من النواصب، وأيضا يذكرون بترجمته أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. والأشقى منه من يتبعه فيما يقول ويستند إلى كلماته وإلى أباطيله، وليس المجال الآن ليسع لأكثر من هذا، وإلا لذكرت لكم بعض أباطيل هذا الرجل وكلمته في كتاب المحلى في الفقه، لذكرت لكم كلامه المقتضي للحكم بكفر هذا الشخص. إذن هذا الإشكال أيضا يندفع باعتراف كبار أئمة القوم بتواتر حديث الغدير. عمدة الإشكال مسألة المولى ومجيء هذه الكلمة بمعنى الأول. يقول الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب التحفة الاثنى عشرية بأن لفظة مولى لا تجيء بمعنى الأولى بإجماع أهل اللغة، ينفي مجيء المولى بمعنى الأولى ويدعي إجماع أهل اللغة على هذا النفي.
نقول في الجواب أولا قد لا نستدل بالحديث المشتمل على لفظ المولى، نستدل بالأحاديث الأخرى التي جاءت بلفظ الولي والأمير ونحو ذلك من الألفاظ. هذا أولا. وثانيا نقول بأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فالألفاظ الأخرى رافعة للإبهام الموجود في هذا اللفظ ولا ترفع حينئذ المشكلة. الجواب الثالث، الآية الكريمة الموجودة في سورة الحديد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الموجودة حتى في الصحيحين الدالة على مجيء كلمة المولى بمعنى الأول، لكن الورود في بحث مجيء المولى بمعنى الأولى على ضوء القرآن والحديث والأشعار العربية وغير ذلك يتطلب وقتا، ونحن لا يسعنا أن ندخل في ذلك البحث. غاية ما هناك نكتفي الآن بذكر أسامي عدة من كبار علماء اللغة والتفسير والأدب وهم أهل السنة يصرحون وينصون على مجيء مولى بمعنى الأولى. منهم أبو زيد الأنصاري اللغوي المعروف، أبو عبيدة البصري معمر بن المثنى، أبو الحسن الأخفش، أبو العباس ثعلب، أبو العباس المبرد، أبو إسحاق الزجاج، أبو بكر بن الأنباري، أبو النصر الجوهري صاحب كتاب صحاح اللغة، جار الله الزمخشري صاحب الكشاف، الحسين البغوي صاحب التفسير وصاحب مصابيح السنة، أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، البيضاوي صاحب التفسير المعروف، النسفي صاحب التفسير المعروف، أبو السعود العمادي صاحب التفسير المعروف، وأيضا ممن ينص على مجيء المولى بمعنى الأولى من العلماء الآخرين الذين سجلت أسماءهم هنا شهاب الدين الخفاجي الذي ذكرته لكم، وأيضا بعض المحشين والمعلقين من كبار العلماء والمدرسين في تعاليقهم على تفسير البيضاوي. ويكفي هذا المقدار للجواب عن هذه الشبهة. إذن يتلخص الجواب عن هذه الشبهة أولا بمجيء القرآن الكريم ونفس كلمة المولى موجودة وقد فسرت بالأولى، هي مولى في سورة الحديث، هي مولاكم، هي مولاكم أي النار جهنم، هي مولاكم وبئس المصير، يفسرونها هي أولى بكم وبئس المصير. والأحاديث أيضا كثيرة، والأشعار العربية الفصيحة موجودة، وكلمات اللغويين أيضا موجودة. فارجعوا إلى كتاب علاقات الأنوار ونفحات الأزهار في خلاصة علاقات الأنوار في قسم حديث الغدير، وارجعوا إلى كتاب الغدير للشيخ الأميني رحمة الله عليه، التفاصيل موجودة هنا. ولا أعتقد أن من العسير عليكم الحصول على تلك المطالب. وإذ رأوا أن لا جدوى في هذه البحوث وفي هذه المناقشات، رأوا أن لا فائدة في إنكار وجود علي في يوم الغدير، رأوا أن لا فائدة في إنكار تواتر حديث الغدير، رأوا أن لا فائدة في إنكار مجيء المولى بمعنى الأولى. إذن يضطرون لأن يسلموا بدلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لا يريدون أن يعترفوا. فقال: سلمنا بأن الحديث يدل على الإمامة، لكن لتكن الإمامة لعلي بعد عثمان كما هو الحال الواقع، فالحديث يدل على الإمامة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد إمامته بعد عثمان. فهم يسلمون بدلالة حديث الغدير على الإمامة، لكن يحملون الإمامة على المرتبة الرابعة بأن يكون علي بعد عثمان، والشيخان أفضل من عثمان عندهم، وعثمان أفضل من علي أو لا فعنده خلاف، ربما بعضهم يفضل عليا على عثمان، ولكن عندي وأعتقد بيني وبين ربي بحسب أحاديثهم أن عثمان أفضل من الشيخين، هذا ما أعتقده بحسب أحاديثهم، عثمان أفضل من الشيخين، وهذه الدعوة لا بد من إثباتها في وقت وفي فرصة تسمح لطرح مثل هذا البحث وله أثره، لأنه في النتيجة إذا كان علي أفضل من عثمان كما هو قول عدة كبيرة من أعلامهم، فيكون علي أفضل من الكل بالقطع واليقين. وعلى كل حال، فيحملون إمامة علي التي يدل عليها حديث الغدير على الإمامة بعد عثمان، لكن هذا الحمل أولا يحتاج إلى أدلة تفيد حقية القوم في الإمامة والخلافة بعد رسول الله. إن أقاموا الدليل على صحة إمامة المشايخ الثلاثة فيكون حديث الغدير دالا على إمامة علي بعده، ولو كان هناك حديث لما كان بيننا النزاع، لو كان هناك حديث يفيد القطع واليقين ويكون متفقا عليه بين الطرفين لما كان بيننا النزاع. إذن هذه الدعوة أول الكلام وهي مصادرة بالمفهوم، هذا أولا. وثانيا، مفاد حديث الغدير أن عليا أولى بهؤلاء أيضا من أنفسهم. وثالثا، ماذا يفعلون بالأحاديث الصحيحة الواردة في تهنئة المشايخ لعلي يوم غديركم ومبايعتهم له بالإمامة والخلافة؟ وقد أصبحت كلمة عثمان كلمة عمر بخر لك يا علي أصبحت هذه من أشهر الكلمات في العالم، كما أن كلمته لولا علي لآلت عمر يعرفها العالم والجاهل، يعرفها العالي والداني، حتى الصبيان أيضا ربما يحفظون هذه الكلمة عن عمر في حق علي. وكيف يحمل الحديث الغدير على إفادة الإمامة بعد عثمان مع تلك البيعة، وهل بايعوا على أن يكون بعد ثالثهم؟ وهذا الوجه أيضا لا يفيد، وهم ملتفتون إلى هذا فيضطرون إلى وجه آخر، يقولون نعم إن حديث الغدير يدل على إمامة علي، لكن الإمامة تنقسم إلى قسمين، هناك إمامة باطنية هي الإمامة في العرف المتصوفة، علي إمام المسلمين بعد رسول الله بلا فاصل، لكن إمام في المعنى، إمام في القضايا المعنوية، إمام في الأمور الباطنية، والمشايخ أئمة المسلمين في الظاهر، ولهم الحكومة ولهم الأمر والنهي ولهم القول المسموع واليد المبسوطة والكلمة النافذة. يقولون هذا وكأنه قد فوض إليهم أمر الإمامة والخلافة وتقسيم الإمامة بأن يضعوها بذلك المعنى لعلي وولده، وبالمعنى الآخر للمشايخ الثلاثة، ثم لمعاوية ثم ليزيد ثم للمتوكل ثم وثم وثم إلى يومنا هذا. وكأن الإمامة أمر يرجع إلى ميل هؤلاء وما تهواه أنفسهم بأن يقولوا لعلي أنت إمام بمعنى كذا، وأنت يا فلان إمام بالمعنى الآخر. وهذا أشبه ب بالمضحكة، لنقولها بصراحة، فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون أي ليسوا بمؤمنين، أي لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته، أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.